قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم ساق السند إلى عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وارانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى الراوي عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وكان ذلك في يوم هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أذن الله تعالى له بالهجرة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته بعدما أذن الله تعالى له وقريش محيطون بالبيت، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار غار ثور مستترا 3 أيام. في خلال هذه الأيام 3 كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه في الغار. ومن صاحب النبي في الغار؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأتيهم بالطعام والشراب وتأتيهما بالأخبار. هذه أم عبد الله بن الزبير. جدة عبد الله بن الزبير لأبيه صفية بنت عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته لأمه. من جدته لأمه؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت عبد المطلب جدة عبد الله بن الزبير صفية بنت عبد المطلب. خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها جدته عمة أبيه أبوه الزبير عمته خديجة بنت الخويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بيت طاهر، بيت كريم، بيت اكتنف النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أول مولود ولد بطيبة الطيبة بعدما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 20 شهر، أقل من 20 شهر، ولد هذا الولد المبارك، وفرح الصحابة بمولده. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، وتعلمون أن بها يهود أو 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، واليهود سحرة فجرة زعموا أنهم سحروا النبي ومن معه وأنه لا يولد لهم ولد، فخالف الله ظنهم وولد هذا الولد المبارك. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولد بطيبة الطيبة، وحنكه رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا ولد لهم ولد أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ النبي تمرة ويلوكها، وإذا لاكها أخذ منها ووضعه في يعني فم الصبي. الزبير عبد الله بن الزبير ممن سعد بريق رسول الله، أول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء بولد من الأنصار ليحنكه رسول الله، وهذه سنة، إذا ولد لي ولد ولد لك ولد ننظر إلى رجل صالح تقي ناتي به إليه ليحنكه، يعني ليلوك تمرا أو عسلا أو شيئا يضعه في فمه، بعد ذلك يخرجه من فمه حتى يقع في فم الصبي. وفي ذلك حكمة بالغة، أمر طبي. الحلوى تدفع الأذى الباقي في جوف الصبي، فيؤتى بالتمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة بعسل، فيأخذ النبي التمر ويلوكه ويضعه في فم الصبي، فإذا وقع التمر العسل الحلوى في بطنه الصبي دفع وأزال الأذى. نحن إذا ولد لنا الولد نحاول على أن نزيل عنه الأذى، يولد وفيه أذى، في بطنه أذى، شعر رأسي أذى، يسن لنا أن نحلقه أن نزيله. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتي بولديه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فعق النبي عنهما يوم السابع وأزال شعري رؤوسهما يوم السابع، قال أميط عنه الأذى أزيل عنه الأذى، وصار هذا الأمر معلوم حتى عند الأطباء اليوم اعترفوا بذلك. الشعر الذي يولد به الولد غير ثابت غير قوي، فإذا أزلناه نشأ شعر آخر قوي جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عليم حكيم، دعانا إلى هذه الأمور الفاضلة الخيرة، نعق عن الولد يوم السابع. الذكر شاتان خروفان، الأنثى شات أو خروف، نزيل عنه الأذى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الشعر ويزنه بفضة ويأمر بأن يتصدق بهذا الوزن، أعمال متروكة. سنن سنى لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نحن غافلون عنها اليوم. إذا ولد المولود أول ما يولد يؤذن في أذنه يسمع ذكر الله، الله أكبر الله أكبر، لا أن يسمع موسيقى ولا أن يسمع أمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. هذا ولد مسلم في بيئة مسلمة في مجتمع مسلم، أفضل ما يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين حي على الصلاة، مرتين حي على الفلاح، مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وجاءت رواية وإن كان فيها ضعف يقام في أذنه اليسرى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا نبت الإسلام، هذا جيل الإسلام، جيل التقى، جيل الصلاح، جيل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسميه يوم السابع، يختنه يوم السابع إذا كان ذكرا يختن وهو صغير في اليوم السابع. الأنثى يجوز أن تختن، لا يقال يجب ولكن يقول يقال يجوز. كانت النسوة أو الفتيات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يختن، يؤتى إلى موضع البظر، جلدة رقيقة فوق الفرج تزال إزالة خفيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: أشهي ولا تنهكي. أشهي يعني أزيلي جزء بسيط من البظر، ولا تنهكي تزيلينه بالكلية. فختان الذكران مشروع، وختان النسوة مشروع، والجلبة التي قامت والضجة الكبرى التي قامت بها بعض الصحف في البلاد الإسلامية التي تمنع من ختان الفتاة كلام جعجعة وكلام فارغ وكلام يدل على عدم الوقوف على سنة هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الدين لا يؤخذ من الصحف ولا من الجرائد ولا من كلام غير كلام غير كلام النبي. فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة المسلمين ما يدل على أن هذا الأمر مشروع، هذا الأمر سنة، والله لا يلتفت إلى كائن من كان، يوضع هذا الكلام تحت الأقدام. وما ذاك إلا لأن الله تعالى بعث إلينا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي، والناس على جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية جمعاء، لا العرب فقط ولا العجم ولا من كان على عهده ولا من يأتي بعده، بل من يوم أن أمره الله تعالى بأن يجهر بالدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شريعة النبي هي القائمة التي يجب أن يعمل بها، لا يلتفت إلى قول طبيب ولا إلى قول كاهن ولا ساحر، وإنما قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حنكه رسول الله. هل يجوز أن نحنك الصبيان اليوم؟ نعم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة، ولا يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا قال النبي هذا الأمر خاص بي. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمل مكرمة عظيمة، هذه المكرمة تتعلق ببناء الكعبة، فإنه قد بنى الكعبة، وظلت الكعبة التي بناها عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه من سنة 770 من الهجرة، 70 إلى زمن السلطان مراد الرابع العثماني، بناء عبد الله بن الزبير قائم إلى سنة 1039 من الهجرة، مدة طويلة بنى الكعبة. لما سمع خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر يعني يا عائشة استأذنت النبي أن تدخل الكعبة فأمرها أن تدخل الحجر الجزء الشمالي الذي هو من ناحية ميزاب الكعبة وأخبرها بأن هذا الجزء من الكعبة وأن قريشا لما بنوا الكعبة وعمر النبي يومها 35 عاما وشارك النبي في البناء قصرت الأموال الحلال عليهم فجمعوا الأموال الحلال وبنوا بها الكعبة وتركوا هذا الجزء الموجود اليوم الفراغ قالوا حتى نجد مالا حلال إذا وجدنا مالا حلال أتممنا هذا البناء وأقاموا الكعبة مربعة على الوضع الذي نرى والحمد لله الجزء الباقي أحاطوا جدار فالنبي أذن لعائشة أن تدخل في هذا الموضع وأخبرها بأنه من الكعبة وقال لها لولا حدثان قومك بكفر يعني لولا أن قريش الجاهلية حديث عهد بالإسلام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم لولا أنهم دخلوا في الإسلام قريبا لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وإسماعيل وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا لكن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقوم بهذا العمل لا يريد أن تحدث ضجة يترك بعض الأمر لئلا يقع الناس ما هو أضر ولذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على وضعها إلى أن يحين الوقت حان الوقت في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وذلك لأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما مات معاوية بن أبي سفيان وولي بالخلافة يزيد ابن معاوية رأى عبد الله بن الزبير اجتهادا منه أنه لا يبايع يزيد لا يستحق البيعة كان يرى أنه أولى من يزيد ولذا لم يبايع طبعا يزيد بن معاوية أرسل جيش ليقاتل عبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الزبير تحصن بالكعبة تبعه أهل الحجاز تبعه أهل اليمن وتبعه أهل مصر استقل بأمر مكة مدة من الزمن جاء الجيش حاصر عبد الله بن الزبير ولكن شاء الله تعالى أن يموت اليزيد أثناء حصار الكعبة بقي عبد الله بن الزبير إلى زمن عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان أرسل جيشا لقتال عبد الله بن الزبير وحاصروا عبد الله بن الزبير وهو بمكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورميت الكعبة بالمنجنيق وشاء الله تعالى أن يقتل عبد الله بن الزبير مات عبد الله بن الزبير وأمه موجودة أسماء بنت أبي بكر حية ترزق صلب مرت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها وقالت أما آن لهذا الفارس أن ينزل يعني ما زال حتى الآن مصلوب رضي الله تعالى عنها وارضاها واحتسبت أمرها وأجرها على الله تعالى استتب الأمر لعبد الملك بن مروان كتب الحجاج بن يوسف الثقفي والحجاج بن يوسف مبير ظالم مشهور كل من قرأ التاريخ يعلم أمر الحجاج بن يوسف أفضى إلى ما قدم يعني أن الله أنه لقي الله وجزاه عند الله مع أن الحجاج بن يوسف الثقفي ليس صحابي من التابعين له مكرمة عظيمة كان حافظا لكتاب الله جاءت إليه امرأة تسأله عن آية من القرآن. الأمراء كانوا يحفظون القرآن، الولاة يحفظون القرآن، الأمير يصلي بالناس يخطب الجمعة، الخليفة كذلك يحفظون كلام الله. أراد أن يركب فرس، سألته المرأة عن آية قبل أن يضع رأس رجله على الغرز، قال: أما في النصف الأول من القرآن لا توجد هذه الآية، وهي في الجزء الثاني. وصدق الحجاج فيما قال. كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان الخليفة أن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة، يعني زاد في الكعبة. ما الذي زاده عبد الله بن الزبير في الكعبة؟ عبد الله بن الزبير لما رميت الكعبة بالمنجنيق، تهدمت الكعبة، استتب له الأمر، شرع في بناء الكعبة، حفر الأسس حتى وصل إلى قواعد إسماعيل وإبراهيم، وجد القواعد كأنها أسلمة الإبل، فوضع الأسس على القواعد على هذه الأسس. تتبع الجزء الشمالي ووقف على الأسس من ناحية الشمال، وبهذا تحقق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال النبي حق: لولا حثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. عبد الله بن الزبير جعل للكعبة بابا شرقي وألزقه بالأرض، وجعل للكعبة بابا غربيا ألزقه بالأرض. وقريش لما بنوا الكعبة رفعوا الباب، قال: ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، جاهلية. فعبد الله بن الزبير جعل الباب لاطئا بالأرض، وزاد الحجر الجزء الشمالي الذي ستراه أو رأيته والحمد لله. هذا الجزء جعله موصول بالكعبة، فأصبحت الكعبة التي هي على قواعد إبراهيم مستطيلة، ومن ناحية الشمال بها محيط كما ترى، أدخل مقدار 6 أذرع 7 أذرع 8 أذرع، الموضع الذي يصلي فيه الناس اليوم ويسمى الحجر، أدخله في الكعبة، صار البناء قائم. عبد الملك كتب إليه الحجاج بأن عبد الله بن الزبير زاد في الكعبة. ما تروى عبد الملك وما سأل أهل العلم، وظن أن ما قاله الحجاج صواب، أمره أن ينقض ما زاد عبد الله بن الزبير، يعني أن يزيل البناء الجزء الشمالي الأخير، يزيله، أزاله وجعل الحائط الذي ترون. بعد مدة دخل عليه محدث فسأله عبد الملك بن مروان عما قال وفعل عبد الله بن الزبير، فذكر له حديث عائشة. وتمنى عبد الملك بن مروان أنه لو ترك أمر الكعبة على ما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الكلام أنهم أزالوا هذا الجزء، وبقيت الكعبة منذ ما أزال الحجاج الجزء الشمالي إلى زمن السلطان مراد، كما قلت لك جاء سيل كبير دخل الكعبة وهدم جدار الكعبة، الجدار الشرقي، الجدار الغربي، الجدار الشمالي. كتب إلى السلطان مراد العثماني بما حصل، بعث من يأتي فأتوا وقرروا هدم الكعبة وبناءها، فهدمت وبنيت على الوضع الذي ترون اليوم بعد منذ عام 1040 من الهجرة، ونحن اليوم بحمد الله تعالى في عام 1418 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكعبة على وضعها وعلى حالها، زادها الله شرفا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. وكان الخلفاء قد استأذنوا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أبو جعفر المنصور استاذن الإمام مالك أن يبني الكعبة، قال لا لا تبني، دعها على وضعها لئلا يتلاعب بها السلاطين والأمراء والحكماء حكام، كل يريد أن يبقي له ذكر، فبقيت الكعبة على الوضع الذي ترى وسيبقى، وجزى الله جل وعلا هذه الدولة خيرا، رممت وعملت ما عملت وأنفقت ما أنفقت، وأبقى الله تعالى الكعبة كما تشاهد. ونحن قد شاهدنا في العام الماضي العمل الذي جرى داخل الكعبة، بعض حجار بعض خشب الكعبة دخلها سوس، وبعض الجدار أصابه ما أصابه. فمنذ أن تم الحج لا العام الماضي العام قبل الماضي عبارة عن 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر والكعبة محاطة والعمل جاري، وهي باقي على ما هي عليه، زادها الله أيضا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. وأخيرا أريد أن أقول، نحن لا نعبد الكعبة، الكعبة حجار، الكعبة بها خشب، الكعبة بها مدر، الكعبة بها أشياء من أدوات البناء، فنحن لا نعبدها، ولكن نعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خير. ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بها وأمرنا بأن نقبل الحجر الأسود فيها، والله ما قبلناه ولا طوفنا بها، ولكن نطوف بها لأن الله جل وعلا أمر وقال وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن نحن ممتثلون أمر الله. أضف إلى هذا أيها الأخ أن قضية الكعبة قضية عظيمة جليلة، الله تعالى وضعها في قلب العالم. لو نظرت إلى خارطة العالم الإسلامي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في هذا الكوكب الأرضي لوجدت أنها كالقلب، مجمع المسلمين، موضع القبلة، من كان شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا إلى أي موضع يصلي، إلى بيت الله، إلى كعبة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أضف إلى هذا أن هذه الكعبة التي ترى تسامت وتقابل وتحاذي البيت المعمور في السماوات السبع، يوجد بيت معمور يطوف به ملائكة الله جل وعلا، فكرم الله جل وعلا أهل الأرض كما كرم الله جل وعلا أهل السماء، أن أهل الأرض يطوفون بهذا البيت الذي يسامت البيت المعمور. فإذا وجدنا موضعا مسامتا للبيت المعمور على وجه هذا الكوكب الأرضي عدا الكعبة قبلناه وطفنا به، وإذا وجدنا أمر الله، الله جل وعلا أمرنا أن نقبل شيء امتثلنا، وإذا لم يأمر الله ولم يأمر رسول الله والله لا يجوز أن نقبل منبر ولا دكة ولا مشهد ولا قبر ولا باب، ومن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وإنما قد عصى الله تبارك وتعالى. فنحن عندما نطوب بالكعبة ونقبل الحجر الأسود، والعلماء قد نصوا على أنه لا يجوز تقبيل أي شيء من الكعبة إلا الحجر الأسود، عتبة الكعبة لا تقبل، جدار الكعبة الجنوبي الشرقي الشمالي لا يقبل، الحجر اليماني لا يقبل. نحن عندنا موضع الحجر الأسود وموضع الحجر اليماني، يعني ناحية اليمن ناحية الجنوب، إن أتينا عند الحجر الأسود الركن اليماني الشرقي قبلناه، أو وضعنا أيدينا وقبلنا أيدينا ومشينا أو أشرنا. عندما نطوف نأتي إلى هذا الركن وهو غير موجود، هذا الركن يسمى الشامي أو العراقي، لا نشير ولا نقبل. ناتي إلى هذا الركن اليماني الغربي نضع أيدينا استلاما ولا يجوز أن نقبل، مع أننا نرى الناس اليوم يقبلون ليل نهار، والنبي لم يشرع التقبيل، وإنما شرع النبي لنا أن نضع أيدينا ونستمر ونمشي بين الركنين ندعو الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أتينا إلى الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود قبلنا. لما؟ عبادة لحجر؟ لا، ليس عبادة لحجر، وإنما عبادة لله، ولحكمة أرادها الله جعل هذا الحجر الأسود الركن اليماني حتى يشهد لنا يوم القيامة، يشهد لكل من وافاه على الإسلام يوم القيامة. هذا الركن اليماني الغربي ليس فيه حجر، لا يشهد لأحد يوم القيامة، وإنما الذي يشهد هذا الحجر الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما أمر ولده بأن يأتيه بحجر، وإذا به ذهب إلى جبل قبيس، وإذا بهذا الحجر نزل من السماء فوضعه في هذا الموضع حتى يكون مبدأ وعلامة لنا عندما نبدأ بالطواف ونقبل هذا. إذن لا يقبل أي شيء من الكعبة وغير الكعبة من باب أولى وأحرى إلا الحجر الأسود. نعم، يجوز لنا أن نأتي إلى باب الكعبة، وما بين باب الكعبة والحجر الأسود يجوز لنا أن نأتي ونصنع ما صنع رسول الله. وما الذي صنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ طاف بالبيت وأتى إلى هذا الموضع ويسمى الملتزم، التزمه النبي، وضع خده ووضع صدره كموقف الذليل لمولاه لربه، ودعا بالدعاء الماثور المعلوم. ومن قبل وإنما وقف عند الأعتاب، وقف لمن؟ لرب الأرباب، لا إله إلا هو. ولذا أكرر وأنبه وأنصح وأقول لإخواني المسلمين: القضية التي تشاهد اليوم في كثير من البلاد الإسلامية تقبيل المحظورات، تقبيل المشاهد، القبور، الجدار، الباب، والله باب النبي لا يجوز أن يقبل، لأن النبي ما شرع لنا ذلك. منبره لا يقبل، موضع مصلاه لا يقبل، ما فعل ذلك أحد من السلف الصالح. ولنرجع إلى كتبنا، كتب الفقه الإسلامي، ونحن نزعم بأننا نتبع الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبا حنيفة، ولننظر ماذا قالوا في شأن التقبيل. والله لا تجدون أحدا منهم نص على جواز تقبيل الأحجار والأعتاب والشبابيك والأبواب والقبور، وكل هذا من الجهل الذي ينبغي أن نبتعد عنه وأن نسير خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ديننا ليس بجاهلية ولا عبادة أوثان ولا أحجار ولا أصنام، وإنما ديننا طاعة الله وعبادة الله. فإذا وجدنا ما يدل على أن الله تعالى أمر بتقبيل شيء قبلناه، ما أمر نقف، ولا يجوز لنا أن نتجاوز. الدين ليس عاطفة، الدين ليس هوى، الدين ليس كما قلت عاطفة، وإنما الدين اقتداء، اقتداء بما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر هذا الحديث، ومن الفوائد التي أخذت من حديث عبد الله بن الزبير ما ذكرت لك. من الفوائد في حديث عبد الله بن الزبير الذي سبق أن قرأته لك بيان صفة الجلوس أو صفة جلسة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها حال التشهد، إذا جلس يتشهد، إما التشهد الأول أو التشهد الثاني. وحديث عبد الله بن الزبير عام. قال عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، يعني تورك، هذا ما يسمى بالتورك. التورك أن يقدم رجله اليسرى ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى. الرجل اليمنى منصوبة، الرجل اليسرى ممدودة تحت الفخذ الأيمن، الرجل اليسرى منصوبة، المقعدة على الأرض، هذا يسمى تورك. والتورك جائز والتورك مشروع، هذه صفة جلسة. تقدم لنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس نصب رجله اليمنى وجلس على رجله اليسرى، فرش الرجل اليسرى، جعل المقعدة على الرجل اليسرى، هذه صفة أيضا مشروعة مسنونة، جاءت في حديث عبد الله بن عمر وغيره. لكن حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه دل على أن النبي كان يتورك، لكن أكان يتورك في التشهد الأول أو التشهد الثاني ما في تفصيل، وإنما قال كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليسرى وساقه، وفرش قدمه اليمنى يعني على الأرض، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، تورك. السنة في الجلوس سواء التشهد الأول التشهد الثاني تورك. لكن وجد حديث آخر: فرق النبي بين الجلسة الأولى في التشهد، في حديث عبد الله بن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في التشهد الأول جلس على رجل اليسرى، ما قدم رجله اليسرى وتورك في التشهد الأول، وإنما نصب رجله اليمنى وجلس على رجله اليسرى في التشهد الأول. وعندما جلس في التشهد الأخير تورك، قدم رجله اليسرى، نصب رجله اليمنى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وقعد على مقعدته. بمعنى أن النبي فرق بين الجلوس الأول وبين الجلوس الثاني. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد عام ووجد خاص، العام يحمل على الخاص. حديث عبد الله بن الزبير عام في الجلسة الأولى والثانية. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فرق بين الأولى وبين الثانية. إذن قال الجمهور: عندما نصلي في التشهد الأول لا نفترش ولا نتورك، وعندما نجلس للتشهد الثاني نفترش ونتورك ونجعل المقعدة على الأرض. هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. المالكية قالوا: لا، الدليل على أننا نتورك في الجلوس الأول الثاني نتورك للاثنين بهذا الحديث، لكن هذا الحديث عام، وحديث عائشة جاء بالتفريق. على كل حال، إن توركت فحسن، وإن تركت التورك وعملت بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحسن، والله الموفق للصواب.